بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الأدب المفرد: باب دعوات النبي صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا محمد بن بشار، وهو الملقب بندار، ومندار معناه كثير العلم. قال: حدثنا عبد الملك ابن الصباح، وهو المسمعي أبو محمد الصنعاني، صدوق. قال: حدثنا شعبة، وهو ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، عن أبي إسحاق، وهو السبيعي عمرو بن عبد الله، وأبو إسحاق السبيعي مدلس، وهنا قد روى بالعنعنة عن ابن أبي موسى، ومع ذلك في الحديث صحيح، فكيف صح الحديث مع تدليس أبي إسحاق؟ كيف نعرف هذا، أنه صرح في موضع آخر، أو أن العنن هنا محمول على السماع مع أنه مدلس؟ كيف عرفنا هذا؟ شيء آخر. نعم، لأن الراوي عنه شعبة، وشعبة قد قال: كفيتكم تدريس ثلاثة، من؟ أبو إسحاق السبيعي، وقتادة، والأعمش. قال شعبة: كفيتكم تدليس ثلاثة، أبو إسحاق وقتادة والأعمش. فإذا روى شعبة عن هؤلاء الثلاثة فعنعنتهم محمولة على السماع. قال: عن ابن أبي موسى، وهو أبو بردة كما جاء في رواية أخرى أنه أبو بردة، وأبو بردة اسمه عامر وقيل الحارث، وهو ثقة. قال: عن أبيه، وهو أبو موسى الأشعري. وما اسم أبي موسى؟ عبد الله بن قيس، عبد الله بن قيس الأشعري، وهو من اليمن. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطئي كله وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. والحديث صحيح، هو في الصحيحين. قال: حدثنا ابن المثنى، وهو محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي، وهو المشهور بالزمن، ثقة ثبت. قال: حدثنا عبيد الله ابن عبد المجيد، وهو الحنفي أبو علي البصري، وهو صدوق. قال: حدثنا إسرائيل، وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق. قال الحافظ: ثقة، تكلم فيه بلا حجة. قال حدثنا أبو إسحاق. ما اسم أبي إسحاق؟ عمرو بن عبد الله، الآن ذكرناه قبل قليل في السند الأول، أبو إسحاق السبيعي، عمرو بن عبد الله. قال عن أبي بكر ابن أبي موسى، وهو ابن أبي موسى أخو أبي بردة، ومختلف في اسمه، قيل عمرو قيل عامر، ومشهور بكنيته، وهو ثقة. قال عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. والحديث صحيح. وهذا الحديث فيه دعاء من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاء بعض ألفاظ هذا الحديث الصحيح كذلك من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك قبل التسليم من الصلاة، يعني في آخر أدعيته بعد التشهد وقبل السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أعلنت وما أسررت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي. والجهل ضد العلم، والمراد ما يقع مني عن جهل. وكذلك أيضا عن غير علم، فأنت تسأل من الله عز وجل أن يغفر لك ذلك، جميع خطاياك، وهكذا أيضا ما صدر عنك عن جهل من غير علم، فتسأل من الله عز وجل أن يغفره لك. والمغفرة الستر والتجاوز، أي أن يستر الله عز وجل ما حصل منك ويتجاوز عنك. وإسرافي في أمري كله، والإسراف أي مجاوزة الحد، مجاوزة الحد في أمري كله، يشمل ما كان من أقوال وأفعال، ما حصل منك من قول أو فعل فيه مجاوزة للحد، فإنك تستغفر الله عز وجل من ذلك. قال: وما أنت أعلم به مني، كذلك تستغفر مما قد يصدر منك وأنت لا تنتبه لخطأ ما صدر منك، أو كذلك ما ربما يصدر منك وأنت في غفلة أو نسيان عنه، فالله سبحانه وتعالى يعلمه، فتسأل من الله عز وجل كذلك أن يغفر لك ذلك ما علم جل وعلا مما لم تعلمه. وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطأي كله، تسأل من الله عز وجل أن يغفر لك خطأك كله. والإنسان بشر معرض للخطأ ومعرض للذنب، فهو غير معصوم، لكن الواجب أنه يبادر بالتوبة والإقلاع عن الذنب والاستغفار، فهذا الذي يجب عليه مهما بلغ في الكمال في العبادة والتقوى، فهو معرض للزلل ومعرض للخطأ، لكن يجب ذلك التوبة والإنابة والاستغفار والأعمال الصالحة. تستغفر الله عز وجل من جميع خطاياك. اللهم اغفر لي خطأي كله، وعمدي وجهلي وهزلي، وعمدي يعني ما صدر مني عن عمد وقصد، فإنك كذلك تستغفر الله عز وجل من ذلك. وهكذا أيضا ما صدر عنك منك عن جهل كما مر، أي من غير علم. قد يعمل الإنسان المعصية والذنب والخطأ عن جهل، يجهل أن هذا محرم وأنه لا يجوز فعله فيفعله جاهلا، فأنت كذلك تستغفر الله عز وجل من مثل ذلك. قال وهزلي، يعني ما صدر منك من باب الهزل والمزاح، والهزل والمزاح قد يتكلم الشخص بالكلمة ويفعل الفعل وهو قاصد له، لكن على وجه الهزل والمزاح، على وجه الهزل والمزاح يكون ذلك على وجه الخفة والطرب كما يقال. فإذا كان فيه مخالفة شرعية فإن الإنسان مؤاخذ به، وإن كان كذلك على سبيل الهزل وعلى سبيل المزاح. فلو كذب من باب المزاح فهو آثم، فهو آثم، وقد حذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك: ويل لمن كذب ليضحك الناس، ويل له ثم ويل له. فلا يجوز إنسان يرتكب المحرم على سبيل الهزل فإنه يؤاخذ به، وإذا أراد أن يمازح يمازح من غير كذب ومخالفة شرعية، من غير مخالفة شرعية. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح ومع ذلك لا يقول إلا حقا عليه الصلاة والسلام. قال وكل ذلك عندي، وفي الرواية الأخرى: اللهم اغفر لي هزلي وجدي. والجد ضد الهزل، الهزل ما صدر على سبيل الخفة والاضطراب، والجد ما صدر على سبيل ماذا؟ الرزانة، يعني وهو بغزانته ورجاحة عقله فيفعل هذا الفعل. فكل ذلك مما يصدر من الإنسان سواء كان على سبيل الهزل أو الجد فإنه كذلك يستغفر الله عز وجل مما يصدر منه. قال وكل ذلك عندي، أي مما قد يكون عندي من خطأ أو عمد أو جهل أو هزل فإني أستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. فهنا سؤال المغفرة مما قد قدم وما أخر. اللهم اغفر لي ما قدمت، يعني مما قد صدر مني في الماضي، وما أخرت أي ما سيصدر مني في المستقبل. فأنت تسأل من الله عز وجل أن يغفر لك ما صدر منك وما سيصدر منك في المستقبل، فالله سبحانه وتعالى يعلمه، فالله عز وجل خلق العباد وأفعالهم، وهو جل وعلا قد قدر مقادير الخلائق قبل يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فالله عز وجل يعلم ما سيصدر منك وما ستفعله، فأنت تستغفر الله عز وجل من جميع ما قد صدر منك وما سيصدر منك، ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، كذلك ما صدر منك في السر والخفاء فإنك تستغفر الله عز وجل من ذلك ما صدر منك على سبيل السر والاختفاء عن أعين الناس، وما صدر منك على سبيل علانية، فالله سبحانه وتعالى يعلمه، يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فكل ما يصدر منك من قول أو فعل في السر فالله سبحانه وتعالى يعلمه، وهكذا كذلك ما يصدر منك علانية فالله سبحانه وتعالى يعلمه، فأنت تستغفر الله عز وجل من ذلك. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. وهذا ثناء بعد الاستغفار، فالله سبحانه وتعالى هو المقدم والمؤخر. فيقدم جل وعلا من شاء ويؤخر من شاء، فيرفع جل وعلا من شاء ويضع من شاء، فالأمر بيده سبحانه وتعالى، وهو جل وعلا على كل شيء قدير. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهذا الدعاء كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام، وهو كما سمعنا شامل لمغفرة الخطايا والذنوب وما صدر من ذلك على سبيل العمد أو الخطأ أو الهزل أو الجد، فإنك تستغفر الله عز وجل من ذلك كله. طيب، علمنا أن العبد يحتاج إلى التوبة والمغفرة لأنه بشر معرض للزلل والخطأ والذنب، فكيف النبي عليه الصلاة والسلام يستغفر من الخطايا والذنوب إلى آخر ذلك وهو عليه الصلاة والسلام معصوم، معصوم من الخطأ ومعصوم من الذنوب، وقد غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فكيف؟ نعم، من باب تعليم الأمة يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام تعليما لأمته حتى يتعلموا مثل هذه الأدعية فيدعو بها لحاجتهم إليها. وقيل أيضا نعم من باب التواضع، من تواضعه عليه الصلاة والسلام أنه يستغفر الله عز وجل بمثل هذا الدعاء. وقيل أيضا من باب كذلك بيان كمال تذلله وخضوعه لله سبحانه وتعالى، كمال خضوعه وتذلله لربه سبحانه وتعالى. ها؟ قبل؟ لا، هذا ليس، هذا بعد. طيب، قال العلماء، ذكر الإمام النووي رحمه الله أن استغفار النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه الأحاديث يحمل على أحد هذه المعاني، إما أنه من باب تعليم الأمة أو من باب التواضع، أو أنه عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أن يكون أو يؤدي كمال الخضوع والتذلل لله سبحانه وتعالى. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.